إذاعة القرآن الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي.
يتصفحه معكم
محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل.
الجامع لأحكام القرآن.
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار.
الإخراج
محمد مشعل.
توقفنا أمس يا عم والإمام لم يكد يبدأ شرح المسألة 18 والأخيرة من مسائل الآية 33 بعد 200 من سورة البقرة، وكان قد شرح في المسألة السابقة عليها قوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟
قال الإمام: إن معناها إذا أردتم أن تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة. وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز اتخاذ الذئر إذا اتفق الآباء والأمهات على ذلك. والأصل أن كل أم يلزمها رضاع ولدها كما أخبر الله عز وجل. فلو كان الرضاع على الأب لذكره مع ما ذكره من رزقهن وكسوتهن.
فتح الله عليك يا ولدي، الآن نستطيع أن نواصل لقاءنا مع الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي.
سبحان الله والحمد لله، الحمد لله، الله أكبر.
قلنا يا إخواني في المسألة 18 إن قوله تعالى: إذا سلمتم، يعني الآباء، أي سلمتم الأجرة إلى المرضعة الذئر. وقرأ الستة من السبعة القراء: ما آتيتم، بمعنى ما أعطيتم. وقرأ ابن كثير: أتيتم، بمعنى ما جئتم وفعلتم. كما قال زهير:
وما كان من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل.
قال قتادة والزهري:
المعنى سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع، أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي، وكان ذلك على اتفاق منهما وقصد خير وإرادة معروف من الأمر. وعلى هذا الاحتمال فيدخل في الخطاب: سلمتم الرجال والنساء. وعلى القولين المتقدمين الخطاب للرجال.
وقال أبو علي:
المعنى إذا سلمتم ما آتيتم نقده أو إعطاءه. وعلى هذا التأويل فالخطاب للرجال، لأنهم الذين يعطون أجر الرضاع. ويحتمل أن تكون ما مصدرية، أي إذا سلمتم الإتيان، والمعنى كالأول، لكن يستغنى عن الصفة من حذف المضاف ثم حذف الضمير.
والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير.
صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم.
وفيه 25 مسألة. الأولى قوله تعالى: والذين يتوفون منكم، لما ذكر عز وجل عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الإرضاع، ذكر عدة الوفاة أيضا لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق. وقوله تعالى: والذين، أي والرجال الذين يموتون منكم. وقوله تعالى: ويذرون أزواجا، أي يتركون أزواجا، أي ولهم زوجات. فالزوجات يتربصن، قال معناه الزجاج واختاره النحاس. وحذف المبتدأ في الكلام كثير، كقوله تعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار، أي هو النار. وقال أبو علي الفارسي:
تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم.
وقيل التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن، فجاءت العبارة في غاية الإيجاز. وحكى المهدوي عن سيبويه أن المعنى: وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون. وقال بعض نحاة الكوفة:
الخبر عن الذين متروك، والقصد الإخبار عن أزواجهم بأنهن يتربصن. وهذا اللفظ معناه الخبر عن المشروعية في أحد الوجهين كما تقدم.
المسألة الثانية: هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها، وظاهرها العموم ومعناها الخصوص. وحكى المهدوي عن بعض العلماء أن الآية تناولت الحوامل، ثم نسخ ذلك بقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. لأن الناس أقاموا برهة من الإسلام، إذا توفي الرجل وخلف امرأته حاملة أوصى لها زوجها بنفقة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج، ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر وبالميراث. وقال قوم:
ليس في هذا نسخ، وإنما هو نقصان من الحول، كصلاة المسافر لما نقصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن هذا نسخا.
وهذا غلط بين، لأنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة إذا لم تخرج، فإن خرجت لم تمنع، ثم أزيل هذا ولزمتها العدة أربعة أشهر وعشرة، وهذا هو النسخ. وليست صلاة المسافر من هذا في شيء، وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر بحالها، وسيأتي. المسألة الثالثة: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها عند جمهور العلماء. وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أن تمام عدتها آخر الأجلين، واختاره سحنون. وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن هذا. والحجة لما روي عن علي وابن عباس روم الجمع بين قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وبين قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين، وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة. والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. وهذا نظر حسن، لولا ما يعكر عليه من حديث سبيعة الأسلمية، وأنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج، أخرجه في الصحيح. فبين الحديث أن قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، محمول على عمومه في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن، وأن عدة الوفاة مختصة بالحائل من الصنفين. قال علماؤنا:
وظاهر كلامه أنها ناسخة لها وليس ذلك مرادة، والله أعلم، وإنما يعني أنها مخصصة لها، فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها، وكذلك حديث سبيعة متأخر عن عدة الوفاة، لأن قصة سبيعة كانت بعد حجة الوداع، وزوجها هو سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وهو ممن شهد بدرا، توفي بمكة حينئذ وهي حامل، وهو الذي رث له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة، وولدت بعده بنصف شهر. وقال البخاري بأربعين ليلة، وروى مسلم من حديث عمر بن عبد الله ابن الأرقم أن سبيعة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالت: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب:
ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أن زوجها لا يقربها حتى تطهر، وعلى هذا جمهور العلماء وآئمة الفقهاء.
وقال الحسن والشعبي والنخعي وحماد:
لا تنكح النفساء ما دامت في دم نفاسها.
فاشترطوا شرطين: وضع الحمل والطهر من دم النفاس، والحديث حجة عليهم، ولا حجة لهم في قوله: فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، كما في صحيح مسلم وأبي داود، لأن تعلت وإن كان أصله طهرت من دم نفاسها على ما قاله الخليل، فيحتمل أن يكون المراد به هاهنا تعلت من آلام نفاسها، أي استقلت من أوجاعها، ولو سلم أن معناه ما قال الخليل فلا حجة فيه، وإنما الحجة في قوله عليه الصلاة والسلام لسبيعة: قد حللت حين وضعت، فأوقع الحل في حين الوضع وعلقه عليه، ولم يقل إذا انقطع دمك ولا إذا طهرت، فصح ما قاله الجمهور. المسألة الرابعة يا إخواني، ولا خلاف بين العلماء على أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أو أمة، أو مدبرة أو مكاتبة، أن تضع حملها. واختلفوا في أجل الحامل المتوفى عنها كما تقدم، وقد أجمع الجميع بلا خلاف بينهم أن رجلا لو توفي وترك امرأة حاملا فانقضت 4 أشهر و10 أنها لا تحل حتى تلد، فعلم أن المقصود الولادة. المسألة الخامسة قوله تعالى: يتربصن. التربص التأني والتصبر عن النكاح وترك الخروج عن مسكن النكاح، وذلك بألا تفارقه ليلا. ولم يذكر الله تعالى السكن للمتوفى عنها في كتابه كما ذكرها للمطلقة بقوله تعالى: أسكنوهن. وليس في لفظ العدة في كتاب الله تعالى ما يدل على الإحداد، وإنما قال يتربصن، فبينت السنة جميع ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
وهكذا أدركنا الوقت يا عم كالعادة، ولم يكمل الإمام شرح المسألة الخامسة التي كان يتحدث فيها.
يكملها غدا بإذن الله يا ولدي، قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل لقاءنا مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.